الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات في برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم الثرى ثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بضيفنا ومضيفنا تاجر رؤوسنا قائدنا وعيدنا في هذا البرنامج والدنا معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المني عضو هيئة كبار العلماء. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا ومرحبا، أشكركم على مشاعركم الكريمة، وفي نفس الأمر أحييكم تحية مباركة طيبة، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى لجميع التوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والله المستعان.
اللهم استعان. إذن أهلا بمعالي تاجر رؤوسنا رائدين قائدين هذا البرنامج، وأهلا بكم، أهلا بأسئلتكم، وأرقام التواصل تظهر تباعا كما هي وسائل أيضا التواصل عبر تويتر ونحوه. الحديث مع معالي شيخنا الكريم في كل لقاء نخصصه لننهل من معينه ونستفيد من علمه ومن تجاربه أيضا. المسلمون والأمة الإسلامية بقاطبة، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، متعلمين وغير متعلمين، يعني أقبل عليهم عام هجري جديد، هم يستقبلونه، يشهدون ربما أيامه الأولى. ما كلمتكم، ما توجيهكم لكافة من يستمع إلينا من إخواتنا أخواتنا الكرام؟
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، اللهم ثبتنا ووفقنا لما تحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا شك حفظكم الله أننا الآن نودع عاما مضى ونستقبل عاما أتى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من عامنا الماضي ما يكون وسيلة لنا عند ربنا في أن نحصل على فضله ورحمته ومغفرته ورضوانه. لا شك أننا خلقنا لعبادة ربنا، فيجب علينا أن نعنى بهذه الحكمة الربانية التي هي عبادة الله سبحانه وتعالى. ودعنا هذا العام، نستقبل عاما جديدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام بركة وعام خير وعام استقامة وعام صلاح وعام اهتداء، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. وفي نفس الأمر ينبغي لنا أن تكون الفرصة بين عام مضى وعام نستقبله، يجب أن تكون هذه الفرصة فرصة محاسبة، محاسبة للنفس، محاسبة للمرء على علاقاته على وجه العموم. وفي مقدمة هذه العلاقات علاقة العبد بربه، ماذا كانت هذه العلاقة؟ هل كانت علاقة مما يجب على الإنسان أن يسلكها مع ربه؟ هل كانت هذه العلاقة فيها من الضعف والوهن ما فيها؟ هل كانت هذه العلاقة علاقة تحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل والاستجادة في سبيل تحصيل ما يمكن أن يكون سببا من أسباب مرضاة الله سبحانه وتعالى؟ نحن في الواقع العام الماضي استقبلنا هذا العام الذي مضى، وفي نفس الأمر ونحن كأن يعني ونحن نستقبله، لو نظرنا إلى المدة، مدة الاستقبال، يعني ما هي المدة بين وقتنا هذا ووقت استقبال هذا العام الماضي، وجدناها مدة طويلة، 360 عام أو قريبا من سنة يوما أو قريبا من ذلك. ولكن لو الآن نظر الإنسان نظرة عاطفية أو نظرة ليس فيها تحقيق دقيق للحساب، وإنما فيها نظرة للذكريات، نظرة، لوجد أن عامنا الذي مضى كأنه حلم ليلة، كأنه حلم ليلة. وهكذا تمضي حياة الإنسان من عام إلى عام آخر، ومن عام آخر إلى مثله، وهكذا حتى تنقضي الحياة ويأتي اليوم الذي يقول المفرط أمام رب العالمين ما لبثنا غير ساعة. فعلينا في الواقع أن يكون لدينا محاسبة للنفس، علينا أن ندرك أننا خلقنا لا لنجمع المال، ولا لنحصل على الجاه، ولا لنتمتع بالحياة، وإنما خلقنا لحكمة ربانية أكدها سبحانه وتعالى في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فينبغي للإنسان أن ينصح لنفسه، أن يكون مخلصا لنفسه، أن يكون نافعا لنفسه. كيف يكون ذلك؟ يعمل من حياته الدنيا المؤقتة إلى آخرته المؤبدة، تلك الآخرة التي الناس فيها بين فريقين فقط لا ثالث لهما، إما أن يكون فريقا من أصحاب السعير، أو أن يكون فريقا من أصحاب النعيم. فعلى الإنسان أن ينصح لنفسه. ونحن في الواقع حينما نستعرض العالم وشرائحه المختلفة، نجد العالم، نجدهم في الواقع مختلفون في اتجاهاتهم. ففي نفس الأمر هناك اليهودي الذي يقول بأنه يعبد الله، ولكنه يعبده على ضلال وعلى انحراف، فهو يقول إن عزيرا ابن الله، ويقول ما لا يليق بجلال الله وعظمته. ونتجه إلى النصارى، وهم كذلك يعبدون الله لكن على ضلال وعلى انحراف، فهم يقولون بأن لله شريكا في ملكه وشريكا في ملكوته، فيقولون عن عيسى عليه السلام وهو رسول الله وبشر من البشر، يقولون عنه بأنه ابن الله تعالى الله وتقدس، ويقولون عن أمه بأنها صاحبة الله تعالى الله وتقدس. فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي نفس الأمر كذلك لو نظرنا إلى الشرائح الأخرى من بوذيين وهنادك ودهريين وغيرهم، لوجدناهم مع الأسف الشديد كل واحد منهم متجه إلى ما لا يهديه إليه عقله. فالله سبحانه وتعالى حينما خلقنا معشر البشر ميزنا بعقل يستطيع به صاحبه أن يتميز الخير من الشر، وأن يتميز الصالح من الطالح، وأن يتميز الأمر المنحرف أو الصراط المنحرف من الصراط المستقيم. وبناء على هذا فالله سبحانه وتعالى يحاسب بني البشر، لأن الله أنعم عليه بما يمكن أن يكون سببا من أسباب سعادته. ونحن يجب علينا ونحن نحاسب أنفسنا ونستعرض ما قدمناه في عامنا السابق، فيجب علينا أن نستشعر بأننا بين حالين: الحال الأولى أن يكون منا التقصير الكامل، أن يكون منا التجاوز، أن يكون منا الانحراف، فيجب علينا أن نعيد النظر وأن ننظر من المستحق للعبادة والتعظيم، من المستحق لإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، من هو المانع المعطي النافع الضار. لا نستطيع أن نجد أحدا يملك ذلك غير رب العالمين، فعلينا أن نشعر بذلك. وفي نفس الأمر كذلك ونحن الآن نشعر بهذا الشعور، يجب علينا أن ننظر الآن إلى تقصيرنا، لأن الآن إما أن يكون أمرنا بين انحراف وصدود وغفلة وبعد عن إدراك حكمة وجودنا في هذه الحياة، وعن كذلك البعد عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يمكن أن يكون سبب من أسباب سعادتنا، وإما أن يكون عندنا من الاستقامة والصلاح ما يمكن أن يكون اتجاهنا به صحيحا، ولكن ينبغي علينا أن نستزيد طالما أننا نشعر من أنفسنا بالاتجاه السليم. لكن مهما اتجهنا فاتجاهنا لا شك أنه اتجاه مقصر، فعلينا أن نأخذ من أنفسنا لعامنا هذا ما يمكن أن يكون سببا لتحصيل الاستزادة ولتحصيل القرب من الله سبحانه وتعالى. ونحن كذلك في هذا العام ونحن نقول بأن هذا العام مضى كأنه حلم ليلة. نعم، لماذا؟ أولا نشكر الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من أمن واستقرار ورخاء وحال سليمة، وفي نفس الأمر رعاية لحقوقنا في جميع ما يتعلق بها، سواء كانت حقوقا فيما بيننا وبين ربنا، أو كانت حقوقا فيما بيننا وبين إخواننا بني البشر، أهلينا، أولادنا، أقاربنا، جيراننا، بني وطننا، كل ذلك ينبغي أن يكون لدينا تعامل فيه الخير وفيه أسباب الاستقرار والطمأنينة. ولا يتم ذلك كله إلا برعاية ما نحن فيه. نحن الآن ننظر بأن والله يا إخواننا ما يأتي يوم السبت أو يوم الجمعة إلا وننتظر قليلا، وإذا يوم الجمعة الآخر قد جاء، وهكذا يأتي يوم الجمعة الآخر، وهكذا وهكذا حتى تنقضي الأيام وتنقضي حياتنا. فيجب علينا ونحن الآن لا يزال في عندنا وفي أيدينا جزء من حياتنا، يجب علينا أن نختمها بما فيه صلاحنا وبما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى علينا. فالواقع أن أيام السرور والحمد لله قصار، يقول الشاعر إن أيام السرور قصار، ويقول الشاعر الآخر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فعلينا أن نشكر الله، علينا أن ننظر إلى من حولنا وما نحن فيه من رخاء، فنحمد الله ونعمل على تقييد هذه النعم بجميع ما يمكن أن يكون سببا للتقليد، فيما بين تعاوننا، فيما بين محبتنا، فيما بين إبعاد أي عنصر طائفي عن أن يكون سببا في تفريق شملنا. علينا أن يكون لدينا التئام والتحام مع ولاتنا الذين هم مسؤولون عن أمننا واستقرارنا. لا شك أن كل واحد منا عليه مسؤولية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام عام خير وبركة، وأن يكون عام أمن واستقرار، وأن يمن على إخواننا الفاقدين للأمن والاستقرار، أن يمن عليهم بالاستقامة وبالصلاح وبالأمن وبالرخاء وبالاستقرار وقدرتهم على القضاء على كل من يعكر لهم أمنهم وينتهك محارمهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ذلك. اللهم استعان.
أستاذنكم شيخي، بعد هذه الإجمال في الكلمة التي أفضتم فيها مشكورين، مع أسئلة السائلين والسائلات. هذه أختي الكريمة أم محمد من الإمارات، تفضلي.
السلام عليكم.
مع الاعتذار على التأخر، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بس أنا نحن يعني بدنا ناخذ قرض من البنك، فبيقولون إن هو قرض سلم على أساس إنهم هما بيستقطعونا لمدة 4 سنوات عليه فائدة 6%، على أساس إنه نحن بنسوي في هذا القرض عملية ما حصلنا هذا المبلغ بأي جهة من أي نحو من النحو. حاولنا كل الطرق، القرض الحسن ما يكفي قيمة العملية، هم يقولون يعطون هذا المبلغ على أساس إنه هو سلم يستقطعونا لمدة 4 سنوات عليه فائدة 6%. فنحبين يعني سألناهم بصفة مباشرة، قالوا لنا استفقوا قلبك، فقلنا لهم هل هو صحيح؟ فما أعطونا إجابة صراحة واضحة عشان نقدر ناخذ هذا القرض. فجزاه الله خير الشيخ لو زينا هذا الأمر.
تسأل عن قرض السلم، لديكم أسئلة؟
على كل حال إن شاء الله.
طيب، سؤال ثاني أختي الكريم محمد.
سؤال كان كيف بسأل يعني إن شاء الله يعني هذه فكرة الحقن المجهري أو ما يسمونه الصلاة العناوين، هل هذا يعني جائز أو حلال أو علي بعض الشيء الاسم إذا إنسان قام هذه العملية يعني ما كان في أي فلول ثانية غير هذا الشيء؟ وشو رأي بهم هذا الأمر؟ يعني أنا والله استفسر ربي كل يوم وأدعو الله سبحانه وتعالى يفرج همنا بهذا الجانب، فحابين نعرف رأي بهم بهذا الجانب برضه إن شاء الله.
الحقن المجهري؟
إن شاء الله.
لما لأجل ماذا؟ علاج أو
علاج؟ يعني هو بحث الخطوبة يعني ما في حل غير هذا الشيء، يعني نقوم بهذه العملية
لأجل الإنجاب
إن شاء الله.
هو المصطلح عليه عند العلماء بطفل الأنابيب هكذا؟
طفل الأنابيب أو يسمون الحقل المجهري نفس الشيء، يعني هذا مسمى علمي نفس الشيء.
طيب، القرض السلام لأجل هذا الطفل أم لأجل عملية إجراء يعني ضرورية؟
لهذه العملية يا شيخ،
لأجل يعني هذه العملية. طيب، أسئلة أخرى أختي الكريمة؟
لا بس أنا حابة يعني بس مش في هذه الصورة، يعني هم شرفونا إياها يعني أقساط وعليه 6% ربح يعني.
طيب، هل أنتم أمضيتم القرض أو تسألون لما تمضوه بعده؟
لا ما بين العرض، لأن صراحة هذول نسأل. طيب، أولا ثم بعدين.
أختم بهذا السؤال، أطلت على شيخي، لكن أختم بهذا السؤال. عندكم في الإمارات ألا يوجد تأمين تعاوني أو تأمين طبي؟
التأمين لا يغطي هذه العمليات يا شيخ،
لا يغطيها. طيب، شكرا لك، نسأل الله عز وجل أن يوفقك لهدى. معي أختي سلمى من السعودية.
السلام عليكم.
أختي سلمى من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الإخوة يرفعون الصوت وهي أيضا تتكرم علينا برفع الصوت.
لو أمكن عندي 4 أسئلة.
لو بكل سرور. الأول،
هل إذا كان في امرأة متزوجة أمها على قيد الحياة بس أمها كبيرة ومريضة وعمياء تفصل، وهل ممكن هذه البنت تخلي زوجها وتمشي تجلس مع أمها، خاصة إن أمها تطلب منها إنها تيجي تجلس معها؟
طيب، سؤال ثاني.
الأم تجلس مع ابنها ومعها زوجة ابنها وكذا، يعني معها ناس يخدمونها، بس هي تبقى بنتها تجي تجلس معها. إذا البنت ما جات هل عليها حساب؟ إذا البنت تبغى تجلس مع زوجها يعني ما تستسرب زوجها وتجي تجلس مع أمها.
طيب، ألا يمكن أن تصلح مع زوجها تبقى بعض الوقت عند أمها يوميا؟
لا، كل واحدة في بلد عن الثاني. طيب، بعيدة عن بلدها، والأم ما ترضى تجلس مع بنتها.
طيب أختي سلمى، أرجو أن تجملي باقي الأسئلة. السؤال الثاني.
يعني أنا كنت زمان أتهاون في أداء الصلاة، والحين الحمد لله تاب علي، وأنا الحمد لله أصلي الصلوات في وقتها وما أفوت الصلاة، بس في قضاء هذه الصلوات أنا الحين أصلي النوافل وأحاول أن أقضي، بس ألقى إني علي مشقة كبيرة في أداء الصلوات.
طيب، سؤال الثالث.
سؤال الثالث، إذا كان في مكان العمل والمسجد قريب، هل ممكن الرجال يصلوا في مكان العمل ولا يروحون المسجد؟ يعني يصلون جماعة
رجال أم نساء؟
مكان العمل رجال.
طيب، سؤال الرابع.
المسجد قريب لمكان العمل، بس انهم يصلون جماعة في مكان العمل.
واضح السؤال الثالث. السؤال الرابع.
السؤال الرابع، في بعض الناس اللي يعملون معي هنا في وظيفة ما يعني يغيبون عن العمل وما يداومون، فلما يعني أنا نصحتهم قلت لهم إن هذا حرام ومن أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل، يقولوا لي إن يعني الدولة غنية وإذا أخذنا منها فلوس ما ربنا ما يحاسبنا وكذا، فما أدري هل هذا الكلام صحيح ولا لا.
طيب شكرا لك يا أختي الكريمة، أرجو أن يكون اتصال أخير. أخي عمر من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
يبارك. الشيخ جزاك الله خيرا، انتشر في بعض المواد مثل المواد والأدوات مثل هاتف النقال والنظارات يا شيخ كتابات أجنبية لا يعرف الإنسان فهمها، فهل لا بأس إذا وضعها في جيبه وصلى بها مثل الهواتف والساعة والنظارات؟ أما السؤال الثاني يا شيخ،
لحظة يا شيخ لحظة، السؤال الأول انتشر ماذا؟ أول
انتشر في بعض الأدوات
ايوه
كتابات اجنبيه لا يعرف المسلم منسوجها معناها ومقصودها.
ايوه
كتابات، فهل لا بس اذا صلاها ووضعها في جيبه؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انتشر في بعض المأكولات والمشروبات مواد ممزوجه بشحم الخنزير، هل هذا يصح؟ صحيح يا شيخ، والله اريد منك نصائح يا شيخ وتوجيهات، جزاك الله خيرا.
مخلوطه بماذا اخي الكريم؟ اخي عمر، المواد أنا أرجو من السائلين أن يعني يتأيدوا في طرح السؤال حتى نلحق عليهم. شكرا للسائل أخي عمر، شكرا للسائلين جميعا. أبدأ بأسئلة تويتر حتى لا أطيل عليهم وقد أخرتهم، وبعضهم بعث أسئلته بالأمس. هذا السائل الكريم يقول، لا هذه السائلة ساجدة تقول، سؤالي هل يجب أن أنزع حق الماء حق الأذن عن الوضوء، يعني أخذ للأذنين ماء جديد؟
يعني كأنها تقول هل يجب أن يكون للمسح على الأذنين ماء جديد؟
نعم،
الصحيح أنه لا يجب أن يكون هناك ماء جديد، بل على كل حال يعني إذا لو أخذت ماء جديدا على كل حال المسح على الأذنين كان هذا جيد، وإذا مسحت على رأسها ومن ذلك أذنيها بماء مسح الرأس فلا يظهر في ذلك بأس إن شاء الله تعالى، والمسح صحيح
الحمد لله. هذه أختي أم محمد من الإمارات، شأنها لتأذن لي أن يكون شأن العامة، ممن يطلب الولد لعمليات الأنابيب وغيرها تكلفهم أموالا طائلة للرجل والمرأة وأحيانا لأحدهما. السؤال هنا، هل يجوز أن تأخذ قرضا، قالت قرض سلم بفائدة 6% من المصارف لديهم البنوك لأجل إجراء هذه العملية، لأنها تقول التأمين لا يغطي؟
نعم، الجواب على هذا، أولا هذا لا يسمى قرض، وإنما هو يسمى الحصول على تمويل مالي عن طريق الشراء. وفي نفس الأمر ممكن أن يكون تسوية هذا الشيء بالتورق لا بالسلم. السلم هو أن يدفع مبلغا من المال حتى يحصل على بضاعة مؤجلة وموصوفة في الذمة، فهذا ليس مقصوده، وإنما مقصوده أن تحصل على النقد الحالي، وبناء على هذا فيمكن أن تأخذ تورقا، بمعنى أن تذهب إلى البنك مثلا ولا أي مؤسسة تجارية وإلا أي تاجر من التجار، وفي نفس الأمر تشتري منه بضاعة بثمن مؤجل، وهذه البضاعة تبيعها وتقضي بثمنها حاجتها التي تريدها، وهي الآن ذكرت بأن حاجتها هو إجراء عملية على كل حال وجود طفل، وهذا في الواقع هو الطريق. فنقول تأخذ تورق، ولا بأس من أن تأخذ التورق على اعتبار أن يكون ذلك المبلغ مغطيا لحاجتها في ذلك. بقينا في مسألة التورق، في مسألة يعني في مسألة أخذ طفل
أو على
يعني أخذ طفل عن طريق الأنابيب أو نحو ذلك، فهذا مما هو محل بحث بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم بأن ذلك جائز، لكن بقيود من شأنها أن تمنع أي تجاوزات يتعلق بتسرب المني إلى الآخرين، بل مني زوجها يؤخذ منه ما يحتاج إليه من الخلية المنوية والباقي يعدم. وفي نفس الأمر يجري حقن هذه المادة المنوية في أنبوب فيه نفس البيضة الأنثوية، وفي نفس الأمر على كل حال يعني تستكمل الإجراءات الطبية نحو ذلك. فالحاصل أنه إذا تولى العملية رجل يعني طبيب مخلص ذو أمانة فيما بينه وبين ربه، على أساس أنه يعنى بهذه المجموعة المنوية ولا يتسرب منها شيء، لأن لو تسرب منها شيء واستخدمتها أنثى يعني ليست زوجة لهذا الرجل، فمعنى هذا أن الولد يكون نطفة غير نطفة شرعية.
أحسن الله إليكم. إذن نسأل الله عز وجل للأخت الكريمة ولغيرها أن يرزقهم الذرية الصالحة
إن شاء الله تعالى،
وأن يصلحهم ويصلح لمن رزق ذرية بنات وبنين. أنتقل إلى أسئلة السائلين الكرام عبر تويتر. هذه الأخت الكريمة تقول: سيدة مطلقة تسكن هي وبناتها مع والدتها مع أهلها، من له الأفضلية باهتمامها، والدتها أم بناتها المراهقات، علما بأن أخواتها يسكنون معها مع والدتهم أيضا.
بس الآن في السؤال هنا ما فيه إشكال طالما أنها مطلقة وأولادها يسكنون معها في هذا البيت، فهي في الواقع تقوم بشؤون نفسها وبشؤون أولادها في هذا البيت، فلا في إشكال في هذا الناحية. لكن لعل على كل حال أن يكون هناك أنها الذي فهمت من السؤال، ولعل على كل حال ذا أنها الآن أنها بين أمرين: هل تطيع زوجها الذي يمنعها من أن تذهب لغير بيتها، أو أن تذهب لأمها لتخدمها وهي في محل آخر وهي محتاجة إليها وليس لديها
أحد. يبدو لي مطلقة يا شيخ.
والله إن كانت مطلقة فليست في حاجة، طالما أنها الآن مطلقة وغير على كل مرتبطة لا بزوج ولا على كل حال يعني قيود أو شيء من هذا، فهي وأولادها ساكنون مع أهلهم، وفي نفس الأمر لها القدرة في أن تخدم أمها دون أن يكون هناك أي إحراجات أو قيود.
أحسن الله إليكم. ألا يمكن أن يقال مثل هذه الحالات يعني التي يكون فيها الأسرة مجتمعة، الأخوات مع والدتهم والفتيات المراهقات، ألا يمكن أن يقال يعني لما لا يعود الأمر إلى نصابه إلى سابق عهده؟ الأخت تربي، الأم تربي، الجار يربي، الجارة تربي، المدلعلمة. ما توجيهكم؟
كل راع مسؤول عن رعيته، فيجب أن تكون المسؤولية معلومة لكل ذي مسؤولية. ينبغي له أن يعنى بمسؤوليته في صرفها إلى ما تتحقق به هذه المسؤولية وبما تبرأ به الذمة. فاجتماعهم في بيت واحد وهم إذا كل واحد على كل حال أو كل يعني مسؤول يعنى عناية خاصة بمن تحت يده وبمن هو مسؤول عنه، وفي نفس الأمر ينبغي له كذلك أن يتعاون مع الآخرين الذين هم إخوتهم أو أخوائه أو على كل حال أبنائهم أو أعمامهم أو نحو ذلك إذا كانوا في بيت واحد. مع أن هذه الطريقة الآن مع الأسف الشديد صار لم يكن لها وجود الآن، حيث أن الغالب أن الزوجة وزوجته وأولاده في البيت فقط ولا يكون عندهم أحد. قد تكون أمه أو أبوه عنده، لكن يكون عنده أخوة، يكون عنده أعمام، يكون عنده كذا. لكن إذا وجد هذا الشيء فالحمد لله، فالمسألة ليس فيها من الجانب الشرعي شيء، بل يمكن أن يجتمعوا في بيت واحد إذا كانت الأحوال المادية تقتضي ذلك، يجتمعوا في البيت الواحد وكل في الواقع يتحمل مسؤولية ما يجب عليه تجاه هذا البيت من تربية أولاده، من على كل مساهمة في الإنفاق في هذا البيت بقدر الاستطاعة ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. أنا لا أعني أختي الكريمة السائلة، إنما سؤالا عاما.
نعم.
كونكم صار الغيلة ممن حقيقة يعني تستشارون في مثل هذه القضايا الأسرية بإضافة للعلم الشرعي؟ ما هو الأجر الدنيوي الذي يراه من بر أمه؟ أنا أرى يعني فيما أرى أن الأخوات إذا اجتمعن عند الوالدة قد كل واحدة منهن تتكل على الأخرى وكذا الأبناء. ما ثواب البار بأمه علما بأنه قد يكون بين يديه مثلا كما في حال أختين الكريم بنات أو أبناء؟
أولا القول بأنه سيحصل تتاكل بين الأخوات أو البنات أو الأولاد للأم المحتاجة إليهم هذا وارد، ولكن علاج ذلك أن يكون هناك تنظيم وأن يكون هناك اتفاق بينهم. وأنا أعرف امرأة مسنة يعني محتاجة إلى عناية بناتها، والنتيجة هو في الواقع أن اتفق البنات أنفس بنات هذه المرأة على أن يكون لكل واحدة منهن وقت محدد تكون مسؤولة عن أمها المسؤولية التامة عن جميع ما تحتاجها، والأخريات مشتغلات بحاجاتهم مع بيوتهم وأولادهم وأزواجهم ونحو ذلك. وبهذه الطريقة يمكن أن يكون هناك بعد عن التتاكل، وفي نفس الأمر كتحقيق لخدمة الأم. ولا شك أن الأم في الواقع يجب خدمتها ويجب رعايتها. الله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى آخر الآيات الكريمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله
من أدرك أبويه رغم أنفه
راغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يتلحق. فعلى كل حال ما في شك إن الأبوين لهما حقوق، في نفس الأمر يجب العناية بهما، ويجب كذلك البعد عن أي تقصير. هم في الواقع يعني يرجون نفعهم بعد تكليفهم في الحياة الدنيا، أما في الآخرة فلا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. كل واحد في الواقع يبحث عن أي تعلل أمام مسؤوليته أمام رب العالمين، ويصرف مسؤوليته إما على أبيه ولا على أمه وإلا على أقرب قريب إليه. فلا شك أن الآخرة كل واحد منفرد ومستقل على كل حال ما يتحمله من أباء ذلك اليوم، ولكن النفع ينبغي أن يكون في الحياة الدنيا. وفي الحياة الدنيا لا شك أن من يعنى بصلة أقاربه ولا سيما والديه ومن هم تحت مسؤوليته لا شك أن له أجرا في الحياة الآخرة.
الله المستعان. والمرجو حقيقة والمشاهد أيضا أن من بر أبويه أو أحدهما في حياته
فسيجد ذلك في أولاده،
صحيح، أولادك وبناتك
ذلك في أولادك
سيبرونك وسيصلحونك وسيصلحون أيضا، وربما بدعوة من أمك أو أمك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهداه وأن يفتح لنا أبوابا من البر بآبائنا وأمهاتنا، وأن يتغمد بواسع رحمته من افتقدناه منهما. سلمى من السعودية تقول: امرأة كبيرة في السن، هذه أمها ومحتاجة إلى رعاية، عندها يبدو إحدى أخواتها لكن يعني قد تحتاج إلى من يعونها أو يعينها، هي في بلد وأمها في بلد. تقول: هل تترك زوجها للذهاب بالبر بأمها؟ أمها لا تقبل أن تأتي عندها في بيتها في بلدتها. لحظة. طيب أختي الكريمة معنا اتصال يبدو. طيب أختي أم عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أسأل الشيخ، أنا الحين في العدة، يعني زوجي توفى، وأبغى أعرف يعني لو أحد سألني وأنا في العدة وكذا هل أعيد الحكم من جديد وجديد ولا أني أواصل عادي؟
معليش يا أختي الكريمة، ماذا بعد سؤالك بالضبط لو تعيدينه؟ أذنتي؟
إيه نعم. أنا في العدة يعني متوفي عني زوجي الله يرحمه، بس أبغى يعني لو أحد شافني وأنا في العدة يقول لو أحد شافك يعني حتى لو ما كنت قاصدة إنك تعيدين الحكم من تبتدين بداية الأربعة الأشهر والأسرة الأيام من جديد لو أحد شافك في الحالة، يعني هل فعلا هذا صحيح؟
طيب سؤال ثاني أختي كريمة.
نعم، وأبغى أعرف يعني الحين وش يعني الأشياء اللي أتجنبها، وهل الشامبو وكريم زيوت الشعر والصابونة برضو أنه أتركها
أثناء العدة؟
إيه.
طيب السؤال الثالث.
الله يجزاك الله خير،
شكرا لك. معنا أيضا أختنا رانيا من تونس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي رانيا،
لديه أسئلة. حكم يوم الجمعة يقومون بحل القرآن في المسجد قبل الأذان، هذا حلال أم حرام؟
يقومون بماذا؟
يحلون القرآن،
يتلون القرآن بالمكبرات الصوت.
نعم نعم، يحلون كثيرا قرآن، يقرأ قرآن كل يوم جمعة.
يوم الجمعة؟
نعم نعم. واضح؟
واضح.
السؤال الثاني، ما حكم أني نروح نكشف عن طبيب، حلال أم حرام؟ واضح؟
أختي كريمة.
نعم.
بالنسبة للطبيب هذا، ألا يوجد في تخصصه امرأة طبيبة لديكم؟ شكرا لأختي رانيا. نختم بأم سلطان السعودية، طلنا على شيخي كثيرا. أم سلطان أختي الكريمة تفضلي.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بسأل الشيخ عن، أنا عندي ثلاثة عيال. ألو.
تفضلي.
أقول عندي ثلاث عيال، قبل كانوا يصلون ومحافظين على الصلاة، وهالحين كله خلوا الصلاة وتعبت معهم. يا شيخ وش أسوي؟ وش كيف أسوي فيهم؟ تعبت حتى أني أحط السجادة قدامه وأقول له صل أجبر أكبر يدي وأوقف على السجادة ويمشي ينقض يدي ويمشي. وش أعمل يا شيخ؟
طيب الله يصلحهم. هؤلاء أبنائك أليس كذلك؟
إيه أبنائي.
طيب السؤال الثاني أختي كريمة.
إيه ما في سؤال ثاني، إن شاء الله يمكن أخذك من الشيخ.
الشيخ الإخوان بكنترول إن شاء الله يعطيك. لكن أختي كريمة أم سلطان.
نعم.
أنت توقظينهم للصلاة وتنبينهم فينتبهون ويعاندون هكذا.
نعم.
هم يعاندون لا يصلون معاندة.
ما يرضون، ما في فائدة، كلش ما في فائدة.
طيب.
حط السجادة قدامه وقول له صل. والله إنك حاولت أمس كندا وأقول لك بعشرين.
طيب.
وهم كمان ترى على كل مرة 20.
شكرا لك، شكرا لك أختي أم سلطان، شكرا للسائلين جميعا، شكرا للإخوة والأخوات الكريمات. أعود إلى سؤالها أختي الكريمة. أمها في بلدة وهي في بلدة، أمها لا تستطيع أن تأتي إلى بلدتها، هل لها أن مثلا تترك زوجها؟ لا إثم عليها، لا جناح.
والله الواقع أنه يجب أن يكون هناك تفاهم بينها وبين زوجها، ولا شك أن لزوجها حقا عليها، وأمها وإن كانت محتاجة إليها إلا أنها في الواقع مرتبطة ولا تستطيع أن تتحلل من الحقوق الواجبة عليها تجاه زوجها. وبناء على هذا فينبغي أن يكون هناك تفاهم بين الزوجة وبين زوجها، وكذلك وإبراز وإظهار أن والدتها في حاجة إليها وأن له أجر ذلك، وينبغي أن يكون هناك تفاهم فيما بين الزوج وزوجته. أما أن تترك الزوج وتذهب بدون رضاه أو بدون رغبته، فعلى كل حال فهذا لا شك أن هذا لا يجوز. وإن كانت أمها، فعلى كل حال نعم وإن كانت أمها، لكن لعل الله سبحانه وتعالى
ييسر
لأمرها ما ييسره. وفي نفس الأمر لو على كل حال عملت مع زوجها، إما أن يأذن لها وإما أن يتفقا على إيجاد خادمة تقوم بخدمتها أو شيء من هذا. والخلاصة أن الزوجة مرتبطة بزوجها، وحق الزوجة على وحق الزوج على زوجته لا شك أنه حق قائم. هي الآن لا يجوز لها أن تخرج إلى السوق أو إلى أي جهة إلا بإذنه. ينبغي لها أن تكون سامعة مطيعة لجميع ما يتعلق بأموره ما لم يكن في ذلك معصية
أو ما لم يكن في ذلك معصية. فإذا ينبغي لها في الواقع يعني أن تحاول أن تقضي على هذه المشكلة بأي سبب من الأسباب، وإن عجزت فحق زوجها عليها قائم، وهي لا تستطيع أن تقابل هذا الحق بأي إسقاط لحقه.
أحسن الله إليكم. وأظن حقيقة بزوجك أختي الكريمة وبأزواجنا أزواج يعني نسائنا جميعا أنهم يقفون معهم بالبر بآباء.
والله ينبغي هذا. وعلى كل حال لو كانت يعني ينبغي للزوج أن يجعل نفسه الآن أن يعني يتصور بأنه هو الزوجة وأن والدته محتاجة إليه.
صحيح.
ماذا يكون؟
صحيح.
ما على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب لأخيك ما تحب لنفسك.
اللهم
فعلى إخواننا أن يقدروا هذه الظروف، ولا شك أن تقديره ظرف زوجته في ضرورة خدمتها لأمها لا شك أن هذا سيكون له فيه من الأجر الشيء الكثير، فكأنه هو الذي قام بهذه الخدمة، فالدال على الخير والمعين على الخير كفاعله.
أحسن عليكم. الإخوان يخبرون أن ثمة 10 دقائق على أن يختام، والكل حقه يعني يريد بإجابة، يظهر بإجابة منكم وتوجيه أيضا كريم. من هذه سلمة في سؤالها الثاني تقول أتهاون الصلاة، وهو سؤال كثيرين وكثيرات ممن تاب الله عليهم وتابوا وأبوا إلى الله، ما حكم ما الحال في صلواتهم اللائي أو التي تركوها؟
طالما أنها تركتها، والذي يظهر من سؤالها أنها تركتها عمدا.
نعم.
بدون عذر، وبناء على هذا فهذا يعتبر مجموعة كبيرة من أهل العلم قالوا بأن تارك الصلاة خارج عن ملة الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فبناء على هذا فالذي عليه جمع من المحققين على أن من ترك الصلاة فهو خارج عن ملة الإسلام. وطالما أن الأخت كانت تترك الصلاة عمدا ولكنها الآن نادمة ومتحسرة على ما مضى منها من تفريط، فنقول الحمد لله، هذا رجوع إن شاء الله تعالى إلى الهدى، ورجوع إلى اتباع الصراط المستقيم، وبناء على ذلك فلا يلزمها قضاء ما مضى، لأنها في الواقع تركت ذلك عمدا عدوانا، ومن ترك الصلاة عمدا عدوانا بدون عذر فلا شك أنه يعني فمجموعة كبيرة من المحققين من أهل العلم يقولون بخروجه عن ملة الإسلام، وقد رجعت والحمد لله، فلا قضاء عليها لما مضى، ولكن يجب أن تكون توبتها توبة نصوحة بحيث تندم على ما مضى وتحافظ على الصلاة المحافظة التامة، وتعزم على العناية بصلاتها وبجميع أمور دينها.
لو كان الشاب والفتاة في بداية عهدهما بالصلاة يتهاونان تهاونا، يعلمان وجوبها لكن يتهاونان يتكاسلان وتابا وأنابا، هل يقضيان؟
هذا في الواقع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، من تركها جحدا لوجوبها فقد اتفقوا على أنه كافر خارج من ملة الإسلام، ومن تركها تهاونا فهذا محل الخلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول بأنه وإن تركها تهاونا فهو خارج عن ملة الإسلام، لعموم النصين الكريمين الصادرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وكذلك بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وبعضهم يقول بأن هذه تعتبر معصية ومعصية كبرى فعليه أن يقضيها، والذي يظهر والله أعلم أنه سواء تركها عمدا عدوانا جحدا لوجوبها أو تساهلا وتهاونا بأدائها فهو في الواقع يعتبر مفرط، ولا قضاء عليه بعد عودته إلى 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 صلاحه وإلى استقامته وبعد توبته التوبة النصوح.
سؤالها الثالث عن الرجال الجماعة الذين يعملون في مثلا مكان أهلي أو حكومي وبجوارهم مسجد، هل لهم أن يترخص يصلوا جماعة للظهر في مكان عملهم؟
والله لو ترخصوا ولو يعني صلوا في مكان عملهم لكان هذا جمعا بين أنهم جماعة وصلوا. والأمر الثالث الأمر الثاني قد يكون خروجهم إلى المسجد قد يكون سببا من أسباب تسرب بعضهم عن العمل. فيعني فلو صلوا في 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 محل عملهم ورعاية لعملهم فلعل هذا إن شاء الله إن شاء الله مبارك. ولكن من كان واثقا من نفسه الثقة والطمأنينة وأنه يبتغي بذلك وجه الله وذهب إلى المسجد لا شك أن أجره أكثر وأفضل من من لم يفعل فعله.
أحسن عليكم. سلمى السعودية في سؤالها الرابع سؤال طويل يحتاج إلى وقفة لكن إشارات عجلة لمن ولمن هم وهن موظفات ولا يداومون الدوام الحقيقي يقولون الدولة غنية نأخذ أموالها وهذا أموال لنا
هذا يعتبر خيانة.
آه.
والقول بأن الدولة غنية ولو كانت غنية لكن متطلبات الدولة مهما كانت غنية فالمتطلبات تحتاج إلى هذا الغنى. وبناء على هذا فالشيطان حينما يأتي ويعطي وساوس وفتاوى بأن الدولة غنية ولنا حق في الدولة فيكون لنا من حقنا على الدولة إن حنا لا نتقيد بالدوام ونحو ذلك لا شك أن هذه نزغة شيطانية. فيجب على الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يقوم بعمله الذي يأخذ عليه أجره. لو الآن الدولة أخذت من أجره ما تأخذ ماذا يكون منه؟ لا شك أنه سيكون عنده شيء من الحال عدم الارتياح وعنده الاحتجاج والاحتجاج البالغ. فإذا يجب عليه أن يؤدي العمل كما يجب على الدولة أن تعطيه حقه.
أحسن عليكم. أنتقل إلى عمر من الجزائر. الوقت يدهمنا صاحب الفضيلة 6 دقائق تقريبا. يقول انتشار الهواتف والأجهزة الجديدة فيها كتابات أجنبية يضعها الواحد والواحدة منهن ومنا في جيبه.
والله الواقع نعم سؤال الأخ الكريم. ولا شك أن هذه الكتابات ذكر لنا بأن فيها الكثير من المخالفات العقدية والأخلاقية. وإن كنت يا حامل هذا الجوال أو يا لابس هذه الفنيلة أو هذا السروال أو نحو ذلك أو أي شيء من هذا تجهل ذلك لكنك في الواقع تشجعهم على مثل هذا الشيء. فلو في الواقع على كل حال وجد ابتعاد عن هذه السلع التي فيها كلمات وكلمات غير معروفة فلا شك أن هذا من الاعتياض في العناية بخلق الإنسان وبعقيدته وبمسلكه الذي يتجه إليه.
بقي نحو 5 أسئلة. إشارات أنتم هذه أم عبد الرحمن من أعتذر أولا أو قبلا من أخي عمر من الجزائر لم أستبين سؤالك الثاني في اختلاط المواد وكذا. أم عبد الرحمن تقول العدة للمتوفى عنها
تقول لو على عنها لو كلمت أحد ذلك اليوم
أو شافها رجل
أو شافها أو رآها رجل ذلك اليوم الذي رآني فيه رجل أو كلمت فيه رجل لا يعد من العدة. هذا غير صحيح ولا يقول به أحد من أهل العلم. فالعدة 4 أشهر و10 من وفاتي زوجها إلى نهاية هذه المدة سواء أكلمت أو رأت أو شيء من هذا أو كان منها أي تجاوز في عدتها. فالعدة لا تقضى وإنما يجب على المعتدة أن تعنى بالعدة في جميع ما يتعلق بأحكامها.
أحسن عليكم. سؤاله هو أيضا متسق في العدة. تقول الشامبو والمنظفات يعني فيها
ما يظهر في هذا مانع أبدا إن شاء الله تعالى. تدخل الحمام وتغتسل
وتنظف
نفسه الزعفران بعض أهل العلم قال بأنه لا يجوز لأنه نوع من الأطياب ومن العطورات من الروائح والمرأة يجب أن تكون في حال من التقشف والبعد عن دواعي الزينة.
أحسن عليكم. رانيا تقول يوم الجمعة في مكبرات الصوت في المساجد تقرأ
نعم هذه تلوات. المرأة جزاها الله خير الحقيقة على كل حال يعني أنا سمعت كلامها وهو كلام الحقيقة محل نظر ومحل تأمل. الآن أئمة مساجد مجموعة من البلدان الإسلامية يرون بأن من تمام ومن آداب الجمعة أن يكون في آخر في آخر يعني قبل دخول الإمام للخطبة خطبة الجمعة بنص ساعة أو شيء من هذا، يأتي مقرئ ثم بعد ذلك يقرأ بصوت مرتفع وبعلى كل حال مبلغا بعد كذلك فيه شيء من الإزعاج ونحو ذلك. نقول يا إخواننا أيهما أفضل للمسلم الذي هو في المسجد ينتظر الصلاة، هل يقرأ وإلا يستمع؟ إن استمع فله أجر، ولكن إن قرأ فله عن كل حرف 10 حسنات. والرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فله 30 حسنة في قول ألف لام ميم، ولكن ليس له 30 حسنة في أنه يستمع. فإذا حينما يأتون بهذا القارئ المزعج في هذا، يمنع القارئين في الواقع ويحول بينهم وبين متابعتهم قراءتهم، فهو في الواقع يعني يعتبر مانع لهم، ويعتبر كذلك سبب من أسباب تقليل أجرهم. وفي نفس الأمر هو في الواقع بدعة، لا نعرف سنة لرسول الله ولا لأصحاب رسول الله أنهم يأتون بقارئ يقرأ يوم الجمعة. فإذا يجب علينا أن نعنى بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وتحسين الخير.
الوقت يهمنا نصف دقيقة الكشف للطبيب على المريضة إذا لم يوجد طبيبة.
والله أبدا ما في شيء أبدا لطبيب أن يرى من مريضه ما تدعو الحاجة إليه، حتى لو كان ذلك العورة المغلظة. لكن مثل ما ذكرت يعني ينبغي في الواقع أن يكون هناك يعني تفضيل. فإذا كان في هناك إذا كان المريض امرأة، فينبغي أن يحرص على أن تكون الطبيبة مثلها امرأة، وإن لم يتيسر شيء من ذلك فلا بأس أن يتولى العلاج والكشف ونحو ذلك طبيب مختص.
نختم بهذا السؤال لأم سلطان، وهي تكلمت ويعني فيها مثل من الأسهى من أولادها اللائي والذين حقيقة لا يبون الصلاة، تفرش السجادة أمامهم لا يصلون، ما التوجيه لها؟
والله التوجيه لها على كل حد: تقوى الله ما استطعتم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فطالما أنها تبذل الجهد في سبيل نصحهم وأمرهم بالصلاة والتأكيد عليهم والتجهم عليهم بذلك ونحو ذلك، ومع ذلك لا يسمعون، فقد بذلت جهدها، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي لها أولادها. اللهم استعان.
نسأل الله عز وجل أن يهديهم ويردهم إلى جادة الطريق، ويهدي شبابنا وفتياتنا، يهدينا جميعا ويزيننا بزينة الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل وعلا كما في المبدأ على التمام، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج معالي شيخنا تاج رؤوسنا الشيخ عبد الله بن سليمان المني، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. شكر الله لكم.
شكر الله لكم وبارك فيكم، ونشكر إخواننا على التجاوب مع هذا البرنامج المفيد إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. إذا شكرا لكم، وهذه رق تحايا فريق العمل بما تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه: إلى غد وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.